الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد، فبفضل الله ومنته وكرمه هذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله من باب افتتاح الصلاة.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. باب افتتاح الصلاة. بأسانيدكم حفظكم الله. إلى عبيد الله بن يحيى قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وبه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. وبه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفعهما دون ذلك. وبه قال: حدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال: وكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. وبه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال
يعني
مالك:
أجزأت عنه تلك التكبيرة إذا كان الشرع، إذا كان الشرع قد أسقط القيام وأسقط القراءة، فلأن تجزئ تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الافتتاح عن تكبيرة الانتقال من باب أولى. نعم.
قال مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة،
لأنه لا بد من تلك أن تكون التكبيرة افتتاح الصلاة. نعم.
قال يحيى: سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع، وكبر في الركعة الثانية، فقال: يبتدئ صلاته أحب إلي، ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. وقال يحيى: قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته. قال يحيى: قال مالك في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال: أرى أن يعيد، ويعيد من كان خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبر فإنهم يعيدون. باب القراءة في المغرب والعشاء. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. وبه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفة، فقالت لي: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وبه قال: حدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
أبو عبد الله الصنابحي مخضرم، والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا وفي كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.
وهذا نص من الإمام مالك في أن أم القرآن لا بد منها، وإن كان المذهب المالكي على خلاف هذا. نعم.
وبه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها والتين والزيتون. باب العمل في القراءة. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن.
دل على أنه لو كان مفردا جاز له الجهر. نعم.
وبه قال: حدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة،
أي لا يجهر كما جاء في الصحيح. وهذا الإسناد مالك عن حميد عن أنس عندي كإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، هما سواء، فإن حميدا إمام كما نافع إمام. نعم.
وبه قال: حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند دار أبي جهم بالبلاط.
نعم. عمه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. وبه قال: حدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي.
نعم.
باب القراءة،
يعني فيه جواز الافتتاح على الإمام إذا طلب، أما إذا لم يطلب ما في داعي إلا إذا تغير المعنى. نعم. يعني مثلا الإمام ارتج عليه وترك آيتين وكمل، ما هو بلازم تفتتح عليه، لكن لو طلب وقف عندها وكرر وقف عندها أعطيه. نعم. لأنه قال هنا يزيد بن رومان يقول: كنت أصلي إلى جانب نافع ابن جبير بن مطعم فيغمزني أو فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي، ينبهني. نعم.
باب القراءة في الصبح. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما. وبه قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت: والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال: أجل. وبه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد،
يعني يبدأ الصلاة من أول وقت الفجر حتى يمكنه ختم سورة يوسف. نعم.
وبه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. وبه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأولى من المفصل، وفي كل ركعة بأم القرآن وسورة.
المفصل يبدأ من سورة قاف. نعم.
باب ما جاء
وأوساط في وأوساط المفصل، أوساط المفصل في طوال المفصل من سورة قاف، في أوساط المفصل في قصار المفصل. نعم.
باب ما جاء في أم القرآن. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب رضي الله عنه وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، علمني السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت.
جاء في البخاري أن الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو أبو سعيد بن المعلى. نعم.
وبه قال: حدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام.
باب فلم يصلي إلا وراء الإمام، هل هذه الزيادة ثابتة؟ بعض أهل العلم يقول هذه الزيادة ليست ثابتة.
باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. قال: فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. ويقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل.
الحديث التي جاءت عن الصحابة بعضها تأمر بقراءة الفاتحة، وبعضها تنهى عن قراءة شيء خلف الإمام، وليس هذا تعارض. ما فيه الأمر بقراءة الفاتحة دليل على ركنية الفاتحة، وما فيه النهي عن قراءة خلف الإمام إنما هو محمول عن ما زاد عن الفاتحة، وعلى هذا تجمع الآثار. نعم.
وبه قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وبه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وبه قال: حدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم رضي الله عنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يقرأ خلف الإمام. وبه قال: قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة.
نعم، هذا هو المذهب عند الإمام مالك، أن المأموم لا يقرأ شيء، وحمل على هذا الأحاديث الآثار الواردة عن الصحابة. ومعلوم أن حمل هذه الآثار على أنه لا يقرأ يعني ما سوى الفاتحة. نعم.
وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله
عنه. عندك أبي أكيمة ولا ابن أكيمة؟ نعم.
عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث صحيح، وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نوزع في صلاة الفجر فقال: ما لي أنازع القرآن. فقال رجل: يا رسول الله، قرأت سورة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. والحديث ثابت. نعم.
باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وبه قال: حدثني
يعني حتى الإمام يقول آمين. بعض الأئمة اليوم لا يقولون آمين، وهذا خطأ، الإمام أيضا يقول آمين. نعم.
وبه قال: حدثني عن مالك عن سمي مولى بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه قال: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين وافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه قال: حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
معنى آمين بالتخفيف، تخفيف الميم، اللهم استجب. أما آمين كما يقوله البعض فهذا معناه مختلف، هذا معنى أن متوجهون إلى الله وليس هذا مرادا. نعم.
باب العمل في الجلوس.
صبرا. نعم. الجمهور الفقهاء على أن قول آمين مستحب، ورواية عن الإمام أحمد بالوجوب. نعم.
باب العمل في الجلوس في الصلاة. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال: هكذا كان يفعل.
يعني في التشهد الإنسان إذا جلس يضم الأصابع في التشهد ويقبض اليمنى ويشير بالمسبح، يعني في التشهد يفرج بين الأصابع ويفعل هكذا، وفي السجود يضم الأصابع. نعم.
وبه قال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله بن عمر عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنني أشتكي. وبه قال: حدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. وبه قال: حدثني،
يعني مقصود على صدور قدميه يعني يجلس هكذا يثنيهما. نعم.
وبه قال: حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك، فقال: إن رجلي لا تحملاني. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدميه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.
معلوم أن الافتراش في الصلاة يعني في التشهد إذا كان الصلاة ثنائية فهو ينصب اليمنى ويفترش اليسرى، أما إذا كانت الصلاة لها تشهدان فإن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صور وليس فيها هذه الصورة في الأخير. نعم.
باب التشهد في الصلاة. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب
عن عبد الرحمن بن عبد القاري. نعم.
حسن الله.
وليس عبد القاري، عبد القاري ليس من أسماء الله. نعم.
حسن الله. عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر
القاري نسبة إلى منطقة قريبة من المدينة. نعم.
أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وبه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين، ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. وبه قال: حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. وبه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا؟ فقال: نعم، ليتشهد معه. قال يحيى: قال مالك، وهو الأمر عندنا.
قول السلام عليكم لا يفهمن أن الصحابة كانوا يسلمون تسليمة واحدة، وإن كان هذا ثبت عن بعض الصحابة، وإنما المقصود السلام عليكم إشارة إلى جنس السلام الوارد حين الخروج من الصلاة. نعم. وإلا فهو عن اليمين والشمال. نعم.
باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو عن علقمة عن عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. وبه قال: قال يحيى قال مالك: في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع.
هذا الإسناد هو أيضا إسناد سلسلة ذهبية لكنها مطولة، لأن أيوب إمام، محمد بن سيرين إمام، عن أبي هريرة، سلسلة الإمام مالك، وكم له من سلاسل ذهبية. سختيان لقب للإمام أيوب ومعناه الصلب الشديد، نعم، بالفارسية يكتب أكثرهم يكتبونه بالكسر، وإنما الصواب بالفتح، السختياني.
وبه قال: حدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. وبه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. وبه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال يحيى قال مالك: كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام.
هذه يعني قاعدة مستفادة من النظر إلى مجموع الأحاديث، أن الإنسان إذا نقص من الصلاة يسجد قبل ذلك، وإذا زاد يسجد بعد ذلك. نعم.
باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته.
نعم.
سئل يحيى مثلا أو رواة الإمام مالك، قال مالك، سئل مالك: هذا من صلب الكتاب أم من زيادته؟
لا، هذا من صلب الموطأ الإمام مالك، لكن من هذه الرواية، وإلا فإن في رواية الموطأ روايات الأخرى ليس فيه نفس العبارة. الظاهر أن الإمام وهو كان يملي الموطأ أنه كان يسأل فيجيب، نعم، وليس أنه كان خارج عن درس الموطأ. نعم.
باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. وبه قال: حدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. وبه قال: حدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وكعب الأحبار يعني الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس.
أما عبد الله بن عمر فهو صحابي معروف أحد العبادلة الأربعة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ومن عبد الله بن الزبير. أما عبد الله ابن مسعود لا يحسب منهم لأنه متقدم الوفاة. إذا قيل العبادلة فالمقصود هؤلاء الأربعة، وهم أربعتهم من أبناء الصحابة: عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، أربعتهم من أبناء الصحابة. أما عبد الله بن مسعود فهو متقدم الوفاة، توفي سنة قبل مقتل عثمان. وأما كعب الأحبار فهو إنما أسلم في عهد عمر رضي الله عنه ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان عالما قد جمع بين علم الأولين وعلم الإسلام. نعم.
وبه قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال يتوقع أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله. باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم.
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الفارسي. نعم. الأعرج لقب له، وهو من المختصين بالرواية عن أبي هريرة. نعم.
وبه قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال يحيى قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه كان قد أتم صلاته إنه يرجع فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها.
هذا الرواية قول مالك، الإنسان إذا زاد في صلاته ثم تيقن الزيادة يرجع مباشرة إلى التشهد، وهذا هو الصواب، ولا يتابع الإمام في الزيادة إذا كان الإنسان متيقنا. نعم.
باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. وبه قال
سجود السهو الزيادة بعد الصلاة.
نعم.
الصلاة إذا لم يفعل إذا فعله قبل الصلاة كلها
كيف؟ ما يضر. نعم.
وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني.
والمقصود بالعلم يعني عليها تصاوير كما جاء في رواية البخاري، يعني عليها أشكال، ما هو معناها صور الناس، عليها أشكال زخارف يعني. نعم.
وبه قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم رضي الله عنه وأخذ من أبي جهم رضي الله عنه أنبجانية له، فقال يا رسول الله ولما؟ فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة. وبه قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه
هذا الحديث أبي جهم حديث عائشة في قصة أبي جهم يستفاد من أن الإنسان إذا أشغله شيء في الصلاة أنه يترك، مثل التليفونات اليوم من باب أولى، إذا كان الثوب تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه أشغله بعض ما فيه من الألوان والصور فكيف بغير ذلك، حتى الغترة إذا كان يشغلك في التعديل مرة ترفع مرة تنزل شيله، صلي بدون أحسن أو تتركها على حالة واحدة. نعم.
وبه قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنهم في حائط له فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه ببصره ساعة ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال: يا رسول الله، هو صدقة لله، فضعه حيث شئت.
أبو طلحة الأنصاري له أربعة أحاديث، ثلاث منها مرفوع.
وبه قال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف، واد من أودية المدينة في زمان الثمر، والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها، فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاة فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة فذكر ذلك له وقال: وصدقة فاجعله في سبيل الخير. فباع عثمان بن عفان رضي الله عنه بخمسين ألفا، فسمي ذلك المال الخمسين.
لله درهم، عشان أشغلته هذه الأموال عن الصلاة صدق بها. في واحد منكم يقط التليفون عشان أشغلته في الصلاة؟ تحدي يعني. تحدى. نعم.
كتاب السهو، باب العمل في السهو. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى أو أنسى لأسن.
وبه قال: هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي لم يجد الحافظ ابن عبد البر له سندا متصلا، من البلاغات التي لم يجد الحافظ ابن عبد البر له سندا متصلا. يقول: ومعناه صحيح، لا شك معناه صحيح، أن النبي سينسى وينسى حتى يسن لنا الله جل وعلا الشرائع، ولكن الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح أوصل هذا أيضا. نعم.
وبه قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال: إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي. فقال له القاسم بن محمد: امضي في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي.
القاسم بن محمد هو أحد الفقهاء السبعة، إلا أن مالك لم يدركه، وأدرك الإمام مالك نافع وهو في طبقة القاسم. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله عروة قاسم، هذا القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، فقل: هم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سليمان خارجة. وهؤلاء الفقهاء السبعة متفق على ستة منهم، أما السابع منهم فمختلف، بعضهم يقول هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وبعضهم يقول إنما هو سالم بن عبد الله بن عمر، فهذا فيه خلاف، وإلا فالستة متفق عليهم أنهم كانوا فقهاء يشار إليهم بالفقه وهم في عصر واحد، حتى يقال إن هذه المسألة مما اتفق عليه الفقهاء الستة أو الفقهاء السبعة في المدينة. نعم.
كتاب الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة.
كتاب الجمعة ولا الجمعة؟
الجمعة
بضم الميم. ها؟ لا، ما في وجه. شلون؟ على كل حال، الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا أردت به اليوم فهو مضموم، إذا أردت به الاجتماع فهو الجمعة، بهذا المعنى، والذي جاء في القرآن بالضم. نعم.
كتاب الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة. وبه قال: حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
الساعات هذه من متى تبتدئ؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء، والصواب الله أعلم أن الساعة هذه المقصود بها الساعات الحقيقية، ساعات الجمعة، لأن الجمعة قبلها خمس ساعات وبعدها كذلك خمس ساعات. نعم.
وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. وبه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وبه قال: حدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وبه قال: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال يحيى: قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أو الجمعة أول نهارة وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجز عنه.
نعم.
باب ما جاء في
الان اجتمع غسل الجمعة والجنابة
يكفي أحدهما عن الآخر. إذا دخل المستحب في الواجب يكفي، بل قال جمع من العلماء المقصود بمن غسل واغتسل هو أن الإنسان يأتي أهله في هذا اليوم. نعم. طبعا يسوق ما اختلف فيه الصحابة، يسوق ما اختلف فيه الصحابة يجوز فيه الاختلاف. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مبان: والغسل الجمعة واجب على كل محتلم. واحد من الناس قال على كل محتلم، يعني إذا احتلم قلت سلاما، ما تفهم اللي يحتلم بالليل عليه الغسل، كان يوم الجمعة ولا غير يوم الجمعة؟ صح ولا لا؟ هذا وين الفقه؟ هذا فقه أعوج. نعم. هذا من عظيم دين الإسلام، أنه يمر عليك يوم يجب أن تغتسل. ومن العجائب والعجائب جمة أني أدركت رجلا كان يفتخر أنه منذ 40 يوما لم يغتسل، ويقول: إني دخلت الغار لأختلي بربي ولم أغتسل لا لجمعة ولم أتوضأ. أي اختلال لله عز وجل، اختلال الشيطان. لا يحضر جمعة ولا جماعة وهو في خلوته في 40 اللي يسمونه ويفتخر بهذا. نعم.
باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت.
أبو الزناد هو عبد الله ابن ذكوان، عبد الله ابن ذكوان، وذكوان هو نفسه أبو صالح السمان اللي مر معنا، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. نعم.
وبه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره
القرظي القرظي من بني قريظة نسبة إلى بني قريظة نعم
عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر رضي الله عنه وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد
وهذا صريح في أن الجمعة ما فيها وقت نهي إذا جاء الناس للمسجد يصلون حتى يؤذن المؤذن إذا أذن المؤذن انتهى وقت الصلاة إلا أن يأتي الرجل متأخر فيصلي ركعتين نعم كيف يعني التوجيه آه نعم وأذن المؤذنون الجمع لا المقصود الإخبار عن جنس حصول الفعل الإخبار عن جنس حصول الفعل نعم
قال ابن شهاب
مثل الآن لو قال العالم اليوم قال يجب على الناس يجوز للناس أن يصلوا حتى يسمع المؤذنون طيب ما في كل مسجد لا مؤذن واحد ما يخبر عن الحال نعم
قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام وبه قال حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله
هذا فقه دقيق من ابن شهاب نعم
عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته فلما يدع ذلك إذا خطب قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا له وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بين المناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتي رجال وقد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أنه قد استوت فيكبر
كيف العبارة مرة ثانية إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع يعني لو كان إنسان خارج المسجد والصوت لا يصل إليه لكنه ينصت فإن أجره وأجر السامع سواء هذا مراد عثمان رضي الله عنه نعم
وبه قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا
هذا فيه دليل على جواز النهي عن بعض الأفعال والإمام يخطب لكن بشرط أن لا يكون حديث بإشارة ونحوه نعم
وبه قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فناهه عن ذلك وقال له لا تعد وبه قال حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك باب ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى قال مالك قال ابن شهاب وهي السنة قال يحيى قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إذا انقدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس ولم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعة
هذا يحصل خصوصا في الحرمين الشريفين في وقت الزحام تقام الصلاة مالك مكان فلا تستطيع لا أن تركع ولا أن تسجد بعض الناس يحصل يركعون ويسجدون وهم واقفون هذا ليس بصحيح هذا لا يرفع الحكم تعيد الصلاة نعم
باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة قال يحيى قال مالك من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاة فإنه يصلي أربعة قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم قال مالك ليس على من رعف وأصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج
أما إذا جاء والإمام في التشهد ف فإنه يصلي أربعا على قول جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. نعم.
باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. وبه قال حدثني
باب ما جاء في
السعي يوم الجمعة.
نعم.
وبه قال حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك وإنما السعي في كتاب الله للعمل والفعل، يقول الله تبارك وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، وقال تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وقال ثم أدبر يسعى، وقال إن سعيكم لشتى. قال مالك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عن العمل والفعل.
فهم عميق. نعم، أن ليس المراد بالسعي الواحد لازم يخرج، إنما المقصود أن يفعل فعلا. نعم.
باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال يحيى قال مالك إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغير ممن ليس بمسافر الصلاة. قال يحيى قال مالك لا جمعة على مسافر.
هذه المسألة تكاد تكون إجماعية أنه لا جمعة على مسافر، لكن لو أن المسافر دخل بلدة وسمع الأذان يجب أن يجيب، لكن لو أنه سائر لا يجب. نعم.
باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة.
حتى لو كانوا 40، حتى لو كانوا 200 شخص، لو كان 500 شخص وسافروا مع بعض ثم أدركهم وقت صلاة الجمعة في الطريق لا تجب عليهم الجمعة، إنما يصلون الظهر. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة تبوك أكثر من 15 يوما، وفي رواية 18 يوما. كم جمعة الآن؟ أقل شيء جمعتين، صح ولا لا؟ وما صلى الجمعة. نعم.
باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. وبه قال حدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثت أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقلت بل في كل جمعة، فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت؟ فقلت من الطور، فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرج، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إلياء أو بيت المقدس يشك. قال أبو هريرة
ثم يعني هذا فيه دلالة أن أبو هريرة رضي الله عنه إنما خرج إلى الطور لأجل قصد بركة البقعة، فلما علم بذلك بصرة أو ابن أبي بصرة الغفاري نهاه عن ذلك. نعم.
قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثت به في يوم الجمعة فقلت. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال: فقال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت له: ثم قرأ كعب التوراة؟ فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام:
كذب كعب، بلغة أهل الحجاز أخطأ. نعم.
قد علمت آية أية ساعة هي؟ قال أبو هريرة: فقلت: لا، أخبرني بها ولا تظن علي. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه:
ولا تظن علي.
عندي شيخ طب
ما في مشكلة، يجوز. نعم.
ولا تظن علي. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك.
لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي. كلام عبد الله بن سلام واضح، ويمكن أن يحمل وهو يصلي أي وهو يدعو، لأن المراد اللفظ اللغوي. ومما يؤكد هذا الفهم أن آدم خلق في آخر ساعة من الجمعة، فهي ساعة الاستجابة. نعم. نعم. قائم يعني يصلي، قائم يدعو. ولذلك جاء في الآثار أن الناس إذا دخلوا في زمن الصحابة إلى المسجد في يوم الجمعة في زمن التابعين، كان لا تخلو المسجد من الناس وهم قيام يدعو. نعم.
باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وبه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما.
حراما يعني محرما، إلا أن يكون حراما يعني محرما. نعم.
وبه قال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزب عمن حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لأن يصلى أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى
لأن يصلي أحدكم
لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال يحيى: قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة. قال: كان يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية.
نعمان بن بشير له حديثان مرفوعان، وقوله على إثر سورة الجمعة هذا يعني إقحام. نعم. والحديث في مسلم من غير هذه اللفظة. نعم.
وبه قال: حدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك: لا أدري
عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه.
طبعا هذا وصله الحافظ ابن عبد البر، والحديث في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه موصولا. هذا حديث فيه تحذير لمن يترك الجمعة. نعم.
وبه قال: حدثني عن مالك.
وأنا أدركت أناس كانوا يأتون على أقدامهم من مسافة 6 ساعات و4 ساعات لإدراك الجمعة في يوم شديد البرودة وفي أيام شديد الحر، 6 ساعات يمشون على أقدامهم ليدركوا الجمعة. الله أكبر. وقد كان هذا في عهد الصحابة، كان الرجل يأتي من عوالي المدينة ويأتي من الأماكن التي تكون في الجبال ليدرك صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
وبه قال: حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما.
طبعا محمد لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، فيكون هذا مرسل، لكن أوصله الإمام ابن عبد البر وهو في البخاري مرسلا متصلا. نعم. باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء. صحيح، لا أدري يعني ما وجه إقحام الاحتباء فيها. صحيح. نعم.
كتاب الصلاة في رمضان. باب الترغيب في الصلاة في رمضان. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. وبه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال مالك: قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر الصديق وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب. باب ما جاء في قيام رمضان. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأرى أني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله.
بعض الناس يزعم أن عمر هو الذي أحدث صلاة التراويح، وهذا من جهله، أن الرافضة هم الذين يتهمون عمر بإحداث صلاة التراويح. صلاة التراويح كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صلاها جماعة، ولما خشي الافتراء الفرضية ترك الجماعة، وكان الصحابة يصلون جماعة مع بعض 4-5 في بيوتاتهم أو في المساجد، والترغيب موجود. فلما توفي رسول الله الآن لا يمكن أن يصبح فرضا، فجمع عمر الناس على ما كان عليه في عهد رسول الله، فجعلهم بدل ما يصلون في المسجد جماعات جعلهم وراء إمام واحد. فقوله نعمة البدعة هذه خرج مخرج من يقول إنها بدعة، فقال عمر: وإن كانت بدعة فنعمة هي، وهي ليست بدعة لأنها من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الشخص الذي يأتي ويحيي سنة فيقول الناس: والله هذه بدعة ما عرفناها إلا الآن. تقول نعمة البدعة هذه إن كانت بدعة على قولكم، كما قال الشافعي: إن كان حب آل محمد رفضا فليشهد الثقلان أني رافضي. يعني إذا كان السنة إحياؤها بدعة فنعمة البدعة هي، وإلا ما في شيء اسمه بدعة حسنة وبدعة سيئة. نعم.
وبه قال: حدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب رضي الله عنهما وتميما الداري أن يقوم الناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
وهذا من أثبت الأسانيد في أن الناس كانوا يصلون إحدى عشر ركعة حتى في عهد عمر. ومن قال إنهم كانوا يصلون يعني أكثر من ذلك فهذا لا ينكر، ولكن يقال إن السنة 11 ركعة. تبي تصلي زيادة روح بيتك وصلي ما بدالك، إن شاء الله إلى الفجر تصلي، ما حد يمنعك. نعم.
وبه قال: حدثني عن مالك،
هذا الإسناد مثل الشمس، مالك إمام الدنيا، ومحمد بن يوسف إمام الدنيا، سائب بن يزيد سيد من سادات التابعين، وقد أدرك عمر. نعم.
وبه قال حدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان 23 ركعة.
وهذا منقطع, يزيد بن رومان لم يدرك زمن عمر. نعم. مر معنا يزيد بن رومان في أي حديث قبل قليل؟ شوفوا دوره وين الحديث, حديث يزيد بن رومان قبل 10 أحاديث أو أكثر, فيه بيان الواسطة بين يزيد بن رومان وبين الصحابي. حديث كم؟ طيب اقرأ الحديث السند.
مالك عن يزيد بن رومان عن أنس عن جبير بن مطعم كان يقرأ صف الإمام فيما لا يدرك الإمام.
شوف الآن هو لم يدرك حتى إلا ابن الصحابي نافع بن جبير, فكيف يدرك عمر؟ نعم خلاص.
وبه قال حدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان 23 ركعة. وبه قال حدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع عبد الرحمن بن الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات, فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف.
إذن يلعنون الكفرة فيه دلالة على جواز أن الناس في رمضان يصلون الوتر أيضا جماعة. يعني هو الأعرج تابعي أدرك أبا هريرة, هو لم يدرك عمر لكن أدرك أبا هريرة وهو من خواص الرواة عن أبي هريرة, يقول يلعنون الكفرة في رمضان. وفيه دلالة أيضا أنهم كانوا يقرؤون في سورة البقرة في 8 ركعات. نعم. وإذا قرأها مع في 12 ركعة يقول إنها خففت. نعم.
وبه قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. وبه قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان.
نعم, ذكوان كان يقوم يقرأ لها في رمضان. وأيضا ذكوان هو والد أبو الزناد, والد أبو الزناد اللي مر معنا. ذكوان كان أيضا يقرأ من المصحف وهذا ثابت أيضا. نعم.
ذكوان هو نفسه ابن أبو صالح السمان.
نعم. لا هذا كنيت, كنيت أبو عم وكان عبدا لعائشة. نعم. هو ذكوان. نعم ذكوان السمان. نعم.
كتاب صلاة الليل, باب ما جاء في صلاة الليل.
ارجع الى التقريب زين وتأكد لنا, احنا الحين صارنا سنتين ما قرأنا كتب لحد. ذكوان السمان والد ابو الزناد. ها والد أبو صالح. صح والد أبو صالح السمان. نعم ذكوان والد أبو صالح السمان, وأبو صالح والد أبو الزناد. نعم أحسنت. أرجع التقريب بعد التأكيد أو بعد مرة ثانية نجيب التقريب وياه. اقرأ.
كتاب صلاة الليل, باب ما جاء في صلاة الليل. وبه قال حدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. وبه قال حدثني عن يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وبه قال حدثني عن يحيى وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه. وبه قال حدثني عن مالك عن إسماعيل بن حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت رضي الله عنها لا تنام الليل. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، أكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. وبه قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وبه قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وبه قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. قال يحيى قال مالك:
وهذا ثابت مرفوع، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إلا ما جاء من الفرض بأنه أربع. نعم، لكن لو جمع الإنسان فصلها أربع فلا يقال أن هذا لا يجوز، لأن هذا ورد، لكن الأفضل مثنى مثنى. نعم.
باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. وبه قال حدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
سعيد بن أبي سعيد المقبري نسبة إلى المقبرة، لأنه كان بيته قريبا من المقبرة، مو لأنه ساكن في المقبرة، لا. نعم.
وبه قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وبه قال حدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويا خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بإذن اليمنى يفتلها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
ابن عباس كان في هذا الوقت عمره دون العاشرة، وانظروا إلى فقهه. نعم. ما يضر. نعم.
وبه قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأمرقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فتلك 13 ركعة. باب الأمر بالوتر.
نعم. نعم.
الحديث هذا يقول بدأ بركعتين طويلتين طويلتين.
نعم، لم يحسب أول ركعتين، لذلك لما جمعهما صار 13، معناته أنه لم يحسب الأولين. نعم.
باب الأمر بالوتر. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وبه قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان
ابن حبان
أحسن الله عليك
ابن حبان إمام، أما ابن حبان هذا فهو من التابعين. نعم.
عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي بكسر الدال.
نعم. والجيم.
المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
له 3 أحاديث، يعني 1 مرفوع و2 موقوف. نعم.
فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، قال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة.
وهذا الحديث عند أبي داود وغيره، وهو من الأحاديث الدالة على أن ترك الصلاة كفر. كيف؟ لأنه قال: ومن ضيع أو لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد. في رواية أبي داود ضيع، يعني يصلي ولكن لا يتم، فكيف بالذي يترك؟ نعم. 3 أحاديث، 1 مرفوع و2 موقوف في الموطأ. نعم. أنا أتكلم عن الموطأ، كل صحابي ذكرنا له حديث قصدنا في الموطأ. نعم.
وبه قال حدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أين كنت؟ فقلت: لا، خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
وهذا الدليل أنه ليس بفرض، إذ لو كان فرضا لما صح على البعير. نعم.
وبه قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب: فأما أنا إذا جئت فراشي أوترت.
نعم. مسافر؟
نعم.
ما في بس، وهو يمشي يصلي. نعم.
وبه قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الوتر أواجب هو، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد ذلك، وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. وبه قال حدثني
لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاتين الوتر وركعتا الفجر، لا في حضر ولا في سفر ولا في صحة ولا في مرض. نعم.
وبه قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجى أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. وبه قال حدثني عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بمكة، والسماء مغيمة فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيب فرأى أن عليه ليلة فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. وبه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال يحيى قال مالك وليس على هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث. وبه قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار. قال يحيى قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إليه.
وقد ثبت الحديث كما حسنه الحافظ ابن حجر قال لا تشبه وتر الليل بوتر النهار فلا تصلى كصورة المغرب الوتر إما ثلاث بتسليمة واحدة أو ركعتين ثم ركعة. نعم.
باب الوتر بعد الفجر. وبه قال قال يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. وبه قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر.
عبد الله بن عامر بن ربيعة له حديث واحد موقوف وهو هذا. نعم.
وبه قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أبالي لو قيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. وبه قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكت عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. وبه قال حدثني
هنا فأقام المؤذن صلاة الصبح فيه دلالة أن الإنسان لو تذكر أنه ما صلى الوتر أنه يصليها قبل صلاة الفجر ما في بأس.
يصليها وتر
قبل وتر. نعم قبل الفجر. أما إذا كان بعد الفجر فلا يصليها حتى تخرج الشمس بيضاء ثم يصليها شفعا وعلى قول ابن عباس وترا أيضا. نعم. لا بأس هو ليس بفرض. نعم لكن لا يجوز الإنسان يترك الوتر على الدوام.
شيخ يعني إذا ما صلىها في الليل تكاسل هل يجوز أن يأتي بها بعد الفجر؟
لا لا وإنما يأتي بها بعد الفجر من نام عنها أو نسي. نعم
سمعنا.
حتى بعض العلماء يقول من ترك صلاة مكتوبة عامدا لا نأمره بالقضاء إنما يؤمر بالقضاء من نسي أو نام. كيف تقضي أنت الصلاة تركتها عمدا؟ هذا يشبه بالكافر الذي أسلم لا يؤمر بالقضاء.
وبه قال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال وبه قال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك وإنما يوتر
بعد الفجر يعني بعد أذان الفجر أو بعد طلوع وقت الفجر دخول وقت الفجر وليس المقصود بعد صلاة الفجر. نعم.
قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر.
نعم.
باب ما جاء في ركعتي الفجر. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وبه قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا.
أم القرآن عندهم شيء مهم. نعم.
وبه قال حدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في ركعتين اللتين قبل الصبح. وبه قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فأتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس.
وبه قال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد مثل الذي صنع ابن عمر رضي الله عنهما.
في قضاء ركعتي الفجر القبلية إما بعد الصلاة، وهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يصليان بعد الفجر فقال الفجر أربعا، قال يا رسول الله إنما هما ركعتا الفجر نسيتهما، أو قال لم أدركهما فسكت رسول الله، فدل على الإقرار، أو يقضيهما بعد طلوع الشمس كما جاء في ذلك الآثار.
شيخ أحسن الله اللي صلي تحية المسجد ويأتي بعدها بركعتي الفجر هذا جائز؟
ما في، لا ما يجوز هذا، ما في بعد ذلك الفجر إلا ركعتي الفجر.
لا شيخ، قبل الصلاة يعني يدخلون يصلون ركعتين تحية المسجد بعدين يأتي بركعتين
قبل الأذان الفجر؟
لا قبل الصلاة بعد
الأذان. ما يجوز، ليس بعد، يقول لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة حتى تطلع الشمس، ما في صلاة إلا ما جاء في الشرع، جاء في الشرع ركعتي السنة وركعتي الفرض، ما في غير
تحية المسجد ما يصلي
ما في. طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.